لو نستعين بالله
يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. حديثنا في هذا اليوم المبارك عن الغفلة في شعبان، كمدخل من مداخل الشيطان على بني الإنسان. الغفلة في هذا الشهر الكريم العظيم الذي يسبق شهر رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان هذا العام وأعواما عديدة في حسن طاعة وعبادة، اللهم آمين. كثير من الناس يغفلون عن هذا الشهر الكريم، عن شهر شعبان، عن الطاعة فيه. بداية، لماذا سمي شعبان بهذا الاسم؟ الجواب: سمي بذلك لتشعبهم فيه، أي لتفرقهم في طلب المياه، فسمي شعبان من الشعب وهو التفرق، لتفرقهم فيه لطلب الماء قبل رمضان، كما قال صاحب لسان العرب. طب ما فضائل شهر شعبان؟ ما فضائل شهر شعبان؟ لقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث في فضل شهر شعبان. هذه الأحاديث تفيد أن الأعمال ترفع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه شهر يغفل عنه الناس، شهر يغفل عنه الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده في ليلة النصف منه، إلا لمشرك أو مشاح. فلقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان، شهر رجب وهو شهر من الأشهر الحرم، وشهر رمضان وهو شهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه، أي اشتغل الناس برجب ورمضان عن شعبان، فصار مغفولا عنه، فصار مغفولا عنه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، يعني هناك شهر أفضل من شهر، هناك مكان أفضل من مكان، هناك زمان أفضل من زمان. ففيه دليل في هذا الحديث أيضا كما يقول ابن رجب، فيه دليل على استحباب عمارة أوقات الغفلة، فيه دليل على استحباب عمارة أوقات الغفلة، أن نعمر هذه الأوقات التي غفل عنها كثير من الناس بالطاعة، وهذا أمر محبوب لله عز وجل، كما قال بذلك كثير من السلف رحمهم الله تعالى. وهنا قد يسأل سائل فيقول: طب ما فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة؟ نحن لو أحيينا أوقات الغفلة أحييناها بطاعة الله عز وجل، ما الفائدة المرجوة من ذلك؟ يقول ابن رجب رحمه الله: وفي إحياء أوقات الغفلة بالطاعة فوائد. الفائدة الأولى أنه يكون أخفى، يعني هذا الوقت من أوقات الخفاء، إخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام وهو سر بين العبد وربه، يكشفه الله تعالى يوم القيامة، يوم يظمأ الناس ويتعب الناس ويعطش الناس، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف. في هذا الوقت العظيم، في هذا الوقت الجلل، يكشف الله هذا السر الذي بين العبد وربه. ولهذا قيل إنه ليس فيه رياء، إنه ليس فيه رياء. وقد صام بعض السلف 40 سنة لا يعلم به أحد، كان يخرج من بيته إلى سوقه معه رغيفان فيتصدق بهما ويصوم، فيظن أهله أنه أكلهما، ويظن أهل السوق أنه أكل في بيته. الله أكبر، كان يخفي الصيام حتى على أهل بيته، حتى على أصدقائه أو جيرانه في السوق. نعم، فالفائدة الأولى إنه أخفى. الفائدة الثانية إنه أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهد من أحوال أبناء جنسها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: للعامل منهم أجر 50 منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، ولا يجدون. طب هنا قد يسأل سائل أيضا فيقول: طب كيف ترفع الأعمال إلى الله؟ لقد ذكرت حديث أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في شعبان، كيف يكون هذا الرفع؟ قال العلماء: رفع الأعمال على 3 درجات، رفع الأعمال على 3 درجات. الدرجة الأولى رفع يومي، ويكون ذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يبقى الرفع اليومي، الدرجة الأولى رفع يومي، الدرجة الثانية رفع أسبوعي، ويكون في يوم الخميس، لما ثبت في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. يبقى رفع الثاني، الدرجة الثانية رفع أسبوعي، الدرجة الثالثة رفع سنوي، ويكون ذلك في شهر شعبان، في هذا الشهر الكريم العظيم. لما رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى فيه رفع يومي، رفع أسبوعي، رفع سنوي. الرفع السنوي يكون في هذا الشهر الكريم العظيم. طبعا اشتغال الناس بالعادات والشهوات، غفلة الكثيرين من الناس في زماننا وأيامنا عن أهمية شعبان وفضل شعبان، كون النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على غفلة الناس عن هذا الشهر، نقول يا إخواني، فضل شهود الفجر في جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت، فضل ما بين العشاءين، وفضل قيام نصف الليل، وفضل وقت السحر، كل ذلك لغفلة الناس عن هذه الأوقات، غفلة الناس عن هذه الأوقات. فكذلك غفلة الناس عن شهر شعبان، يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي علينا أن نحرص كل الحرص، لأن أغلب الناس غافلون عن هذا الشهر، لأنه البوابة إلى رمضان. كيف تدخل رمضان وما استعددت له، وما استعددت له من توبة، قراءة قرآن، دعاء، ذكر لله سبحانه وتعالى، صلة رحم، بر للوالدين، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا الصوم في شعبان؟ لماذا الصوم في شعبان؟ يقول ابن رجب رحمه الله: قيل في صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان. يبقى أنت بتمرن نفسك على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، أصبح الصيام عادة، اعتاد الصيام، ووجد بصيام شعبان حلاوة الصيام، لذة الصيام، فيدخل في رمضان بقوة ونشاط. ويقول ابن القيم رحمه الله: وفي صوم شعبان أكثر من غيره من النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث معاني: أحدها أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر عليه الصلاة والسلام، فربما شغل عن الصيام أشهرا، يعني النبي تعود عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فلعله شغل في بعض الغزوات أو لمرض أو غير ذلك، شغل صلى الله عليه وسلم عن صيام أشهرا، فجمع ذلك في شعبان ليدركه قبل صيام الفريضة. هذا قول. القول الثاني: إنه فعل ذلك تعظيما لرمضان، وهذا الصوم يشبه سنة فريضة الصلاة، يعني السنة القبلية للصلاة تعظيما لحقها، فكذلك صوم شعبان زي السنة القبلية في صلاة الفريضة. القول الثالث يقول ابن القيم: إنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع عمله وهو صائم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. طب قد يسأل سائل أيضا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في هذا الشهر العظيم في شهر شعبان؟ الجواب: حاله وهديه صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. تقول: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. يعني كان يكثر عليه الصلاة والسلام من صيام شعبان. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامي من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما في شعبان. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله ويقول: وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان. ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله: وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. ويقول الإمام الصنعاني رحمه الله: وفيه، أي في هذا الحديث، دليل على أنه يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا هناك أيضا أحاديث كثيرة في فضل صيام التطوع عموما، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: مرني بعمل ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الله أكبر، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. يقول الإمام المناوي: أي من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم، أو بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الأولين أو من غير سبق عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى من ختم له بصيام، من مات وهو صائم، من مات بعد الصيام، صام اليوم وبعد أن أفطر مات، أو مات وهو صائم، دخل الجنة. وهذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي الصيام والقرآن. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: ما القول الفصل في ليلة النصف من شعبان؟ نسمع أنها ليلة عظيمة شريفة كريمة، ما الثابت في تلك الليلة؟ وما الممنوع فيها؟ الجواب: الإنصاف في هذه الليلة. نقول وبالله التوفيق أنها ليلة عظيمة شريفة كريمة ينزل فيها ربنا جل وعلا نزولا يليق بكماله وجماله وجلاله. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. يقول شيخنا الألباني عليه رحمة الله: ما ورد في فضلها من الأحاديث وإن كانت مفرداتها ضعيفة الإسناد فبعضها يقوي بعضا، ولكن ليس في الشرع ما يدل على خصوص إحيائها، ولكن ليس في الشرع ما يدل على خصوص إحيائها، أي على تخصيص ليلها بقيام أو على تخصيص يومها بصيام، والله أعلم. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن الغفلة في شعبان. ذاك شهر يغفل الناس عنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وما زلنا نتحدث في إحياء ليلة النصف من شعبان والقول الفصل في تلك الليلة. طبعا بعض الناس يسأل فيقول: لقد ذكرت حديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في تلك الليلة، هل هناك تعارض بين هذا الحديث وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزل في كل ليلة؟ الجواب: لا تعارض بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين. فحديث ليلة النصف مطلق، يعني ينزل ربنا جل وعلا ينزل نزولا يليق بكماله وجماله وجلاله، فكل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته سبحانه وتعالى. فحديث ليلة النصف مطلق، ينزل في كل الليلة، وحديث نزول رب العالمين سبحانه وتعالى في كل ليلة مقيد بالثلث الأخير من الليل. ركز معي، نزول رب العالمين سبحانه وتعالى في ليلة النصف أي في كل الليلة، في الليلة كلها. أما نزول رب العالمين سبحانه وتعالى في كل ليلة فهذا يكون في الثلث الأخير من الليل. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. فسرت المشاحنة هنا إما لعموم المسلمين، وهذا صحيح والله أعلم، فالواجب أن يكون صدر المسلم سليما لإخوانه، وإن نزغ الشيطان نزغا بينه وبين أخيه المسلم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليدفع عن نفسه ذلك، وليسارع إلى أخيه يضع يده في يده. أو إما المشاحنة هنا والله أعلم المشاحنة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل الروافض، كما يفعل الروافض الذين ينالون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن من كانت بينه وبين أخيه شحناء فليبادر برفعها قبل ليلة النصف تعرضا لنيل مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من مظاهر الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والأصغر، وليعش المسلم على توحيده الخالص لله رب العالمين. طب هنا أيضا قد يسأل سائل فيقول: هل لليلة النصف من شعبان إحياء مخصوص كصلاة الرغائب وغير ذلك؟ الجواب: ليس لليلة النصف من شعبان إحياء مخصوص كصلاة الرغائب وغيرها، فحديث صلاة الرغائب ضعيف. أو أن الناس يتجمعون لصلاة القيام في المسجد، كل هذا من البدع، وكل بدعة ضلالة، والمبتدع من أبعد الناس عن الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولأن الأصل في القيام الانفراد، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن القرون المفضلة أنهم فعلوا ذلك. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فأنت أخي الحبيب في ليلة النصف من شعبان تبحث عن رضوان الله وتتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى، فلا تكن ببدعتك هذه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يتقبلنا. لكن لو جلس الإنسان في بيته يذكر الله ويصلي في ليلة النصف من شعبان لا بأس، تعرضا لمغفرة الله ورحمته. يقول ابن الصلاح: أما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة، وإحياؤها بالعبادة مستحب، ولكن على الانفراد من غير جماعة. من غير جماعة يعني من خصص تلك الليلة بقيام جماعة، يلا نتجمع في المسجد ونصلي جماعة، هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. يبقى لو سأل سائل أيضا فقال: ما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ويومها بصيام؟ الكلام هنا عن التخصيص. الجواب: من اعتاد صيام الأيام البيض أو وافق الصيام عادة له، أو من اعتاد قيام الليل في كل ليلة مثلا وجاءت ليلة النصف وقامها لأنه اعتاد القيام، لا بأس لا حرج. ولكن تخصيصها دون غيرها بالقيام وتخصيص نهارها بالصيام فهو بدعة، لما سبق معنا من الأحاديث الواردة في ذلك. وطبعا هناك أحاديث وهي ضعيفة في إحياء ليلها وصيام نهارها، كل ذلك موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولم يكن أمره عليه الصلاة والسلام وأصحابه على ذلك، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتعمدون صيام يومها وقيام ليلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فلا نترك هديه صلى الله عليه وسلم لفعل بعض التابعين مثلا ممن روي عنهم إحياء هذه الليلة. يعني مثلا يقول ابن رجب رحمه الله: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله ومنهم من وافقهم ومنهم من وافقهم على تعظيمها. منهم طائفة من عباد البصرة وغيرهم، ومن باب الأمانة أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة، وقالوا ذلك كله بدعة، وهذا الأخير هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. أما من كان له عادة بصيام الحكم يختلف، يعني أنت تعودت أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، فجاء اليوم الذي تصوم فيه هو الذي سيكون فيه ليلة النصف من شعبان، لا حرج، اعتدت أن تصوم 13 و14 و15 وصمت اليوم الذي فيه ليلة النصف من شعبان، لا حرج. أما تخصيص هذا اليوم بصيام وتخصيص الليلة بقيام من بين الليالي، هذا الذي يعد بدعة والله أعلم. طب هل يشرع صوم شعبان كاملا؟ سؤال، هل يشرع صوم شعبان كاملا؟ الجواب، يستحب الإكثار من صوم شعبان، لكن لا يصومه الإنسان كله، تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. طب هتقول لي كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قولها كان يصوم كله وقول أم سلمة يصله، أي يصل شعبان برمضان، كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ قال العلماء: الجمع بينها معنى كان يصوم شعبان كله دليل على المبالغة، المراد التكثير، يعني كان يصوم أكثر شعبان، كما أن وصل شعبان برمضان جائز لمن وافق عادته، لمن وافق عادته، تعود أن يصوم مثلا يوما ويفطر يوما كما قلنا، تعود أن يصوم يومين مثلا ويفطر يوما، فوافق العادة عادته، هذا لا حرج فيه، ولا يلزم منه أنه يصوم الشهر كله. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما ذكر حديث عائشة، وهو قولها كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، فقالوا هذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره أنه كان يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، يعني يصوم معظمه، يصوم معظمه. ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، أن يقال صام الشهر كله، وهو مجاز قليل الاستعمال، وهو مجاز قليل الاستعمال. طيب لو سأل سائل أيضا فقال: ما حكم الصوم إذا انتصف شعبان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصومه. طبعا معنى الحديث هذا في حق من لم تكن له عادة في الصوم، أما من له عادة فلا يكره له الصوم، تعودت أن تصوم يوما وتفطر يوما، تعودت أن تصوم الاثنين والخميس على طول، تعودت ذلك فوافق ذلك عادتك، لا حرج أن تصوم الاثنين والخميس أو أن تصوم يوما وتفطر يوما. أما أن تتعمد صيام النص الثاني من شعبان وما صمت من بعد رمضان الماضي، تتعمد ذلك، تدخل رمضان هذا منهكا متعبا. لذلك قال العلماء في هذه الحالة: الصوم مكروه، لأنه سيدخل شعبان، سيدخل رمضان منهكا متعبا. طيب أيضا قد يسأل سائل فيقول: ما حكم صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي قبل رمضان بيوم أو يومين، يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال بسبب الغيوم ونحو ذلك. سمي يوم الشكل أنه يحتمل أن يكون يوم 30 من شعبان، ويحتمل أن يكون هو اليوم الأول من رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصومه إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. طبعا النهي هنا في الحديث في الحديثين نهي تحريم، يعني يحرم عليك أن تصوم يوم الشك إلا أن يوافق صوم عادة لك، إلا أن يوافق صوم إيه؟ عادة لك. متعود تصوم اثنين وخميس، فجاء إيه يوم الشك ده كان يوم الاثنين، فهذه عادتك لا حرج، إن لم يكن لك عادة في الصوم فلا يجوز أن تصومه، والله أعلم. طيب، ما حكم صوم سرر شعبان؟ سرر شعبان يعني السرر آخر الشهر، الاستسرار يعني لاختفاء القمر فيه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني بالشهر هنا شعبان. قال: لا. قال: إذا أفطرت فصوم يومين، يعني إذا أفطرت بعد رمضان فقد يومين. هذا يدل على أن الرجل كان له عادة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على عادته، ولهذا أرشده إلى قضاء يومين بعد رمضان بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر الوقت سريعا، ويعني في الختام أنصح نفسي وإخواني بأن يستعدوا لشهر رمضان بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والمحافظة على كل الأعمال الصالحة في هذه الأيام. فطبعا هذا شهر القراء، هذا شهر القراء، شهر شعبان، كما ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يهتمون في شعبان بقراءة القرآن ويقولون: هذا شهر القراء استعدادا لرمضان، الحق اختم ختمة أو ختمتين قبل رمضان حتى تدخل رمضان مستعدا بالقراءة والقيام وذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان هذا العام وأعواما عديدة في حسن طاعة وعبادة. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف، أي نعم، وإحنا اللي ساعدنا.